بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد الشملي، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على محمد.
الشريعة الثالثة.
بعضهم الذين يفترون بهذا الرجل، وأخذ بعض أتباعه الكذابين المحرفة يقول أنه ثلاثي باب الأسماء والصفات، وهو أشعري، أثبت 13 صفة، ثم عندما انتقل إلى غيرها من الصفات الذاتية والفعلية فوضها، ثم كذب على السلف وادعى أن السلف مفوض. هذا لكي يتضح الأمر. أما سيد قطب فهو أشعري، استخدم الطريق الثاني وهو التأويل. واحد أخذ التفويض وواحد أخذ التأويل. الآن نحن عرفنا المقصود بالتعطيل، وعرفنا أن أول من قال بالتعطيل هو جعد بن جرح الذي ادعى أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنفى صفة الخلة والمحبة وصفة الكلام. وقام خالد القصري عليه فقال: أيها الناس ضحوا، فإن الله يتقبل ضحاياكم، وإني مضح بجعد بن جرح. طبعا ما هو المقصود أنها أضحية، لأنه ليس من بهيمة الأنعام هو حتى يضحى به، لا تقبل كأضحية، لكن هو جابها على شكل يتقرب به إلى الله، ونعم القربة تسمى القربة، فإنه نحره نحرا حتى يخلص الأمة منه. ولذلك نجد أن السلف كانوا يحسون ولاة أمورهم على أن يقفوا أمام أهل البدع. ولذلك تجد أن رجاء بن حيوة من أئمة السلف عندما بلغه أن هشام بن عبد الملك قد قتل موسى بن غيلان الدمشقي وصالح مولى ثقيف، وكلاهما كانوا من القدرية، قال: والله لأكتبن له ولأزينن له عمله. وقال له: والله لأن قتلهما لأفضل من قتل 2000 من الترك والروم، لأن الترك والروم كفار، نقاتلهم وهم كفار نعلمهم، أما هذا يدخل بين المسلمين ويأخذهم إلى الكفر في أن يعطلوا أسماء الله وصفاته. والمقصد هنا أن نعرف خطورة التعطيل في أسماء الله وصفاته. نعم.
التكييف. التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية يد الله، أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. التمثيل والتشبيه. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق إحداهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: إحداهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. هنا نقول نحن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف: التكييف هو حكاية كيفية الصفة، كيف يكيف تكييفا، كأن تقول: كيف جاء فلان، فتقول: جاء راكبا، تقول: كيف جاء زيد، تقول: جاء
وقد كذا في كيفية مجيئه ها راكب هذا التكليف. وعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة أنهم لا يكيفون صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن المكيف إنما تكلم بما ليس له به علم. فالتكييف باطل ولا يثبت لله عز وجل، فهو باطل بالسمع وباطل بالعقل. أما بطلانه بالسمع، والمقصود إذا قيل باطل بالسمع أي باطل بالأدلة النقلية الشرعية من الكتاب والسنة، فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يكيف صفات الله وفق كيفية معينة هذا قد قال على الله ما لا يعلم. ويقول عز وجل فلا تضرب لله الأمثال، فالذي يكيف صفات الله قد ضرب لله الأمثال بأن جعلها مثل صفة فلان. ويقول تعالى هل تعلم له سمية، استفهام، والمقصود به الذي أي ليس له مساميا ولا نظيرا، والمكيف قد جعل له نظيرا. هذا بالنسبة للشرع. وأما في العقل فإن الشيء يعرف كيفيته بثلاثة أمور، إما بمشاهدته، وإما بمشاهدة مثيله، وإما بخبر الصادق عنه، وهذه كلها منفية في كيفية صفات الله. فنحن لم نشاهد الله لكي نعرف كيفية وجهه وكيفية استوائه وكيفية مجيئه وكيفية يديه، لم نشاهده. ثانيا أنه ليس لله مساو ونظير حتى إذا شاهدناه قسنا الله عليه والعياذ بالله، فليس لله نظير، ليس كمثله شيء. ثالثا أنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة آية أو حديث تقول كيفية الاستواء كذا أو كيفية اليدين كذا، وإنما فقط صفة اليدين والاستواء. إذا امتنع أن نعرف الكيفية، لأن الكيفية تعرف بثلاثة أمور، إما بمشاهدة الشيء الذي تلمس فيه أو بمشاهدة نظيرة أو بخبر الصادق عنه، وهذه كلها منتفية في قضية الكيفية. واضح ولا يفهم؟ إذن فتبين أن التكييف لا نعلمه نحن لا في الشرع ولا في العقل. وهل لصفات الله كيفية معينة لا نعلمها؟ الجواب نعم، سواء الله له كيفية معينة، ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. وجه الله له كيفية معينة تليق به، ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. مثلا لأنك عندما تثبت بصفة المعنى فإنك تثبت أن الله عز وجل له كيفية في صفاته، ولكن ما الذي نحن لا نتكلم به أن نعرف معنى هذه، معنى نعرف الكيفية. وأما كون صفات الله كيفا معينا ومعنى معينا فهذا أمر لا بد منه، وإلا كان إنكار ذلك تعطيل. واضح ولا؟ فلله عز وجل في صفات الكيفيات، ولكنه لم يطلعنا على كيفية الصفات. هو قال لنا أنه ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولكن لم يقل لنا كيف نزوله. ولذلك عندما قال أحد الأمراء لإسحاق بن راهوية تقول ربنا ينزل كيف ينزل، قال عفى الله عن الأمير، لقد أخبرنا كيف ينزل ولم يخبرنا، لقد أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنؤمن بما أخبرنا ونكل علمه إليه بما لم يخبرنا، كما قال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. يقول ابن تيمية قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذا فيه أن الكيفية لا يعلمها إلا من إلا الله. ولذلك قال ابن تيمية اتفق السلف على أن ماهية ذات الله وكيفية صفات الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هم أثبتوا الكيفية، ولكن المعرفة بها والعلم بها لا نستطيع أن نعلمه مما أخفاها الله عز وجل علينا. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. إذن هذا المقصود بالتكييف. وأما الثاني فهو التمثيل من غير تكييف ولا تمثيل. لماذا قال التكييف والتمثيل؟ لأن التكييف قد يكون تمثيلا وقد لا يكون تمثيلا. فإذا كيفت صفات الله والعياذ بالله بمماثل موجود مقيد كان تكييفا تمثيلا. كان يقول شخص كيفية يد الله كيدي والعياذ بالله، فهذا مكيف ممثل، ممثل لأنه قال يد الله مثل يده، ومكيف لأنه قيد التكييف وكذا صفة الله بيده. وأحيانا قد يكون التكييف مطلق، كأن يضع الإنسان في مخيلته كيفية معينة لصفة الله لا وجود لها في المخلوقين، فنقول أيضا هذا باطل لأن الله ليس كمثل شيء، وهذا اللي وضعته في ذلك شيء، وإن كان ذهنيا وجود ذهني غير موجود في الخارج، ولكن هذا باطل. واضح ولا؟ فالتكييف إما مطلق وإما مقيد. أنت الآن الإنسان أحيانا يكون عنده تكييف مطلق لبعض الأمور لما له علاقة بالأسماء والصفات، مثلا يقول أريد سيارة مثل هذه السيارة، مثل هذه السيارة مثلا، أي سيارة. واضح ولا؟ هذا تكييف، كيف السيارة تريدها بمكيف المقيد وهو مثل هذه السيارة. وأحيانا واحد يضع في خياله سيارة معينة اسطورية كما قيل، خيالية لها كفرات من كيف ولها جناح وتطير وتنزل في راسه هو نايم، ها؟ فهذا نقول كيف تكييفا غير مقيد، تكييفا غير مقيد، تكييفا ذهنيا لا وجود له إلا في الذهن، وهذا أيضا مرفوض. اي شيء ياتيك في الذهن مما يخالف الكتاب والسنه لا بد ان تتعوذ من الشيطان. وذلك ان مثلا مش قال قال ياتي الشيطان احدكم فيظن من خلق كذا من خلق كذا حتى يظن من خلق ربك، فاذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. واضح يا اخوان؟ اذا تكلم المؤلف بعد ذلك على التمثيل. التمثيل هو اثبات مثيل للشيء ومماثل له ومساو له من جميع الاوجه. ولذلك التشبيه هو إثبات شبيه من بعض الأوجه، أما التمثيل فأعم، فهو إثبات مثيل من جميع الأوجه. ولذلك الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال عجل فلا تضربوا لله الأمثال. والتمثيل باطل بالسمع والعقل. أما بالسمع فنجد أنه تنوع دلالة السمع على نفي التمثيل عن الله، تمثيل المخلوق بالخالق، فتارة بالخبر فيقول عز وجل ليس كمثله شيء، يخبرك أنه ليس كمثله شيء فصدقه سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل هل تعلم له سميا، وإن كانت هي إنشاء ولكنها بمعنى الخبر، أي ليس لله مساميا ولا نظيرا. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا كله بارك الله فيك جليل سمعي خبري، يخبرك الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن له كفوا أحد وأنه ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وأما الدليل السمعي الطلبي فيقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ينهاك أن تضرب لله المثل، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا. فهذا دليل سمعي طلبي يطلب منك ألا تضرب لله الأمثال. فاجتمع الدليل السمعي الخبري والدليل السمعي الطلبي في نفي مماثلة الله عز وجل لخلقه. ولذلك قال نعيم بن حماد الخزاعي كما ذكر ذلك اللالكائي في كتابه وذكره الذهبي في المختصر وصححه الألباني، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها. لماذا؟ لأنه كفر بالدليل الخبري والدليل الطلب. واضح يا اخوان؟
وأما الأدلة العقلية على نفي المثيل لله فمن عدة أوجه. الوجه الأول أنه لم يكن ليس ثمة مماثلة بين الخالق والمخلوق في أصل الوجود لكفى ذلك بأن لا يماثله، فإن أصله واجب ووجود المخلوق ممكن لم يكن ثم كان. هذا معنى ممكن، الممكن هو الذي يجوز عليه العدم والوجود. هذا المخلوق مثل قولهم المجائز وقولهم المحجب. فهنا يجب أن أصل الوجود يختلف، فوجود الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فوجود الله لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، وأما وجود المخلوق فمسبوق بعدم ويلحقه الموت والفناء. ووجود الله لا يعتريه الآفات، لا تأخذه سنة ولا نوم، ووجود المخلوق تعتريه السنة والنوم ويعتريه المرض. سبحانه لا إله إلا هو. إذن فعرفنا أيها الأحبة أنه إذا كان الوجود يختلف فكيف يكون من كان وجوده واجبا ولا يسبقه عدم، أزلي الوجود أبدي الوجود، يشبه من كان معدوما ثم وجد من قبل الخالق سبحانه وتعالى. هذا وجه الأول. وجه الثاني أننا نجد تفاوت بين صفات الله التي أثبتها الله لنفسه وصفات المخلوق. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه صفة إيش يا أخوان؟ اليدين. فعندما ننظر ليدي الرحمن نجد أنه يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا بيدين سبحانه وتعالى عظيمتين بحيث أنه يطوي السماوات بيده اليمنى كل السبع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في صحيح مسلم إن الله يمسك السماوات السبع بيده اليمنى والأراضين بيده الأخرى ثم يهزهن كلهم يهزهن ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وفي رواية أنا الملك أين ملوك الأرض. فكيف هذا المجنون الغير عاقل المشبه يجعل أنه لا يعقل من يدي الله إلا أن تكون مثل يديه؟ فهو لا يستطيع أن يمسك الجراس الكأسة أو يستطيع أن يمسك شيء صغير أن يحيط به، فكيف يقول يدي مثل يد الله التي يطوي السماوات السبع كلها بيده؟ حتى العقل يقول أن الذي ينظر إلى صفات الله عز وجل يجد أنها الله عز وجل يأخذ بها ويقدر بها ويمسك. طيب الله عز وجل مستوى على العرش، فإذا كان الكرسي السماوات السبع والأراضين السبع كحرقة في فلاه بالنسبة للكرسي، والكرسي فضل العرش عليه كفضل الفلاه على تلكم الحلقة أعظم من الكرسي، والله مستوى على الكرسي على العرش اللي هو أعظم المخلوقات، فكيف يقول لا أفهم إلا استواء الله مثل استوائي هو المسكين الذي يمس على كرسي صغير؟ هذا الله أعظم وأكبر وأجل. فإذن الوجه الثاني من الرد أننا نجد أن صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف به نفسه قد وصفها بشيء عظيم تتعلق بالسمع. الله عز وجل يسمع كل شيء في آن واحد وفي وقت واحد ومن كل شيء يسمعه سبحانه وتعالى. وأنت ماذا تسمع؟ أنت الذي خارج الغرفة ما تسمع، فكيف تقول ما أفهم من السمع إلا كسمعي؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو وين الله عز وجل؟ أين؟ فوق السماوات. وعائشة تقول وأنا في الغرفة والله إنه ليخفى علي بعض قولها. فسبحان من وسع سمعه السماوات والأرض تقول عافية الله عز وجل. فكيف تقول البصر؟ الله يبصر كل ما في السماوات والأرض في وقت واحد وأنت ماذا تبصر؟ الطيور تبصر أبعد منك وهي مخلوق. راح يأتي هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث أننا نقول له أننا نجد بين المخلوقات وإن كان اسم الصفة نفس اسم الصفة ولكن تختلف. مثال أنت تقول أيها المشبه أن لك يدا وللفيل يدا وللبعير يدا، فهل يدك كيد الفيل والبعير؟
يقول لا، نقول لماذا؟ يجب عليك ألا تعقل، ما دام يد يد لازم تقول يدي في يد البعير، في يد الفيل، في يد القرد، في يد الخنزير. أنت تقول أن لك وجها وللكلب، والعياذ بالله عز الله المسجد والإخوان، وللكلب وجها، فهل تفهم أن وجهك نفس وجه الكلب؟ لأن وجه وجه. أما أن الكلب والخنزير وغير الدواب لها وجه يليق بها وأنت لك وجه يليق بك، قال نعم وجه غير وجه. سبحان الله، أو تعقل هذا بين مخلوق ومخلوق يشتبهان في الاسم ويختلفان في الكيفية، ولا تعقل هذا بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى العظيم؟ أنتم هذا الوجه إيش قال؟ الوجه الرابع أن نقول أن الفطرة تنفي التشابه بين المخلوق والخالق، التماثل بين المخلوق والخالق، فإنه لو كان ثمة تماثل لدعوا الناس بعضهم بعضا وعبدوا بعضهم بعضا. فالإنسان مفطور أن يعبد من يا أخوان؟ الله. ويدعو من؟ الله سبحانه وتعالى. فإنه لا يدعو إلا من علم أن فيه الصفات العظيمة. ولو أراد أن يدعو الإنسان الله تدعوه وأنت مخبر الكلام وأنت مظهر الكلام، لأن سمعه قد حوى الأصوات كلها سبحانه، ولا إله ولا يحبون به علما. هذا ما يتعلق يا إخواني في قضية التمثيل، وأنه منفي في الشرع ومنفي حتى في العقل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العلاقة بين التكييف والتمثيل، ذكرنا بعضها نحن الوجه الأول، وهو أن التكييف قد يكون بشيء مطلق اللي هو الشيء الخيالي، أو يكون بشيء مقيد بالماثل. وكذلك الوجه الآخر أن التكييف يكون في الصفات فقط، وأما التمثيل فيكون في الذات، كان تقول ذات كذا مثل ذات كذا، وفي الصفات كان تقول صفة كذا مثل صفة كذا، وفي القدر أي في العدد كان في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمقصود مثلهن هنا ليس مثلهن في الصفة، إن السماوات غير الأرض، ولكن مثلهن في شيء في العدد، هذه سبعة وهذه سبعة، هي في القدر. نعم تفضل.
ثم تشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بيحيى البحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستوائه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك.
هذا اللي ردينا عليه قبل قليل.
وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي والله أعلم.
إذن التشبيه تشبيه المخلوق بالخالق، وذكر المؤلف ثلاثة أمور قد يشبه الخلق فيها، يشبهون الخلق بالخالق والعياذ بالله، إما في الأفعال وإما في الحقوق وإما في الصفات. فالتشبيه في الأفعال مثل الذين أشركوا مع الله في الربوبية فقالوا أن هناك إلهين، إله نور وإله ظلمة، وأن هناك خالقين كفعل الكفار والملاحدة. وأما في الحقوق كفعل المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من حق الله على عباده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت، فهؤلاء من حق الله عليهم أن لا يحلفوا إلا به، فحلفوا به وحلفوا باللات والعزة بغيره. من حق الله عليهم أن لا يذبحوا إلا له، فصل ربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهؤلاء ذبحوا لله وذبحوا للات والعزة. من حق الله عز وجل أنهم لا يدعى إلا هو فدعوا معه غيره، لا يستغاثوا إلا به فاستغاثوا معه غيره، لا يقسم إلا به من حلف بغير الله فقد أشرك يقول وسلم، فحلفوا بغيره. هذا في الحقوق، وهذا الشرك الأكبر، وهذا الشرك في الألوهية. وأما في الصفات فأن يوصف شخص بالصفات لا يوصف فيها إلا الله عز وجل، مثل ما يقول هذا الرجل للبحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له. من الذي لا شبيه له؟ لا مماثل له. الله عز وجل. وكيف شئت؟ من الذي كيف يشاء يفعل؟ الله عز وجل. ثم يقول فما خلق ميدانيك، فجعله والعياذ بالله مثل صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا النوع. واما تفسير خالد بن خلود مر علينا قبل شوي اللي هو التمثيل، كان يقول استواءه كاستواي او وجه كوجه، ومر الرد عليه. نعم نقرا الالحاد ونشرح لكم ما ننهي الدرس. نعم تفضل.
الالحاد، الالحاد في اللغه الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده او عمله، وهو قسمان، احدهما في اسماء الله، الثاني في اياته. فاما الالحاد في اسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو اربعه انواع. النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة. النوع الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. النوع الثالث أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعله ونحو ذلك.
علة فاعلة،
علة فاعلة ونحو ذلك. النوع الرابع أن يستقى من أسمائه أسماء للأصنام كاستقاق الله من الإله، والعزى من العزيز. وأما الإلحاد في
الخامس، في خامس أيضا نوع خامس، وهو اكتبوا عندكم وصفه سبحانه وتعالى لما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص والعيوب. وصفه سبحانه وتعالى بما وصفه سبحانه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص والعيوب، كقول اليهود يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا أيضا من الإلحاد. قبل أن نقول هذه الآيات، الإلحاد هو الميل، وأخذ من اللحد لأن اللحد في القبر يميل عن شمس القبر فيأتي جهة القبلة، يميل عن وسط القبر فيأتي جهة القبلة. والإلحاد والميل أي أن الإنسان يميل عما يريده الله عز وجل منه في كتابه وما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا الحد لأنه مال. شرعا قال الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. فالذي لا يصلي الحد بأن مال عما يجب عمله وهو الصلاة، والذي والعياذ بالله يقع في الفاحشة الحد لأنه منهي عن الفاحشة فمال ووقع فيها، هذا في العمل. وأما في الاعتقاد فالذي حرف الصفات وأولها الحد، لأن مطلوب منه الإثبات من غير تحريف ولكنه حرف. والذي شبه الصفات ومثل الحد، لأن مطلوب منه ليس كمثل شيء وهو مال وشبه ومثل. واضح يا إخوان؟ فقط هو العدول عن الحق الواجب بصفاته. ما هو الحق الواجب في أسماء الله؟ تعتقد أن أسماء الله حسنى، تعتقد أسماء الله إنما بها الله سبحانه وتعالى فتسميه بها. العزيز تقول العزيز، يا عزيز أعزني، يا رحمن ارحمني، تعتقد أنه يسمى بها. ثلاثة، تعتقد بما تحتويه وما تتضمنه من الصفات، مثل العزيز صفته العزة، الرحيم يتضمن صفة الرحمة، القوي يتضمن صفة القوة. أربعة، أن تعتقد ما آثار هذا الاسم، فعزيز إذن يعز من يشاء ويذل من يشاء. واضح ولا لا؟ فهمتم؟ إذا تعتقد أنها حسنى، تعتقد أن أسماء الله عز وجل أسماؤه هو وتسميه بها، تعتقد أنها تتضمن صفة، تعتقد أن لها آثار في خلقه، وذلك تقول يا رحمن ارحمني. واضح ولا لا؟ فتطلب منه الرحمة. ولذلك يقول ابن القيم يتناسب أن يكون كل طلب يليق مع اسم يأتي بها الرحمة. واضح ولا لا؟ وأسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسم. ورد حديث صحيح أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أما الحديث الذي ورد في الترمذي لذكر وسرد هذه الأسماء فهو ضعيف الإسناد، وإلا هي موجودة موجودة في القرآن وموجودة في السنة، وقد أخرجها الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم من الكتاب ومن السنة، أخرجوا 99 اسم مذكورة في القواعد المثلى ارجعوا إليها. ولكن أسماء الله غير محصورة بالتسعة والتسعين اسم، أي ليس لله فقط 99 اسم، لا، ولكن صفة هذه 99 أن من أحصاها دخل الجنة. فهمتم المعنى؟ يعني أي ليس لله فقط هذه الأسماء 99، لا، معناه أن هذه 99 من أحصاها وعمل بها دخل الجنة. وأما الله له أسماء أخرى كثيرة، فكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأن في أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، وفي أسماء الله أعلمها بعض خلقه، واضح ولا لا؟ ماي. إذن فنعرف أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة فقط في 99 اسم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، ونقل ذلك من سيني وغيره من أهل العلم، واضح ولا لا؟ هذا ما يتعلق في أسماء الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يلحدون في أسمائه إما أنهم ينكرون شيئا مما دلت عليه من الصفات، مثل ما قال المعتزلة والعياذ بالله: عزيز بلا عزة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا ألحد. أو أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما يفعل مثلا، فيقولون: لا نفهم من العزة إلا كعزتنا، ولا من الرحمة إلا كرحمتنا، هذا أيضا ألحد، لأنه ألحد ومال عن قوله تعالى: ليس كمثله شيء. أو أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن الأسماء ما هي يا أخوان؟ توقيفية، كما مر علينا في الباب الأول، كتسمية النصارى له أبا. أولا هذا الاسم لم يسمي الله به نفسه، ثاني هذا الاسم فيه نقص ولا ما فيه نقص؟ فيه نقص، ولذلك عندما قالوا أبا قالوا أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، كما قال تعالى: قل هو الله أحد. واضح؟ فقولهم أبا فيه تنقيص الله عز وجل، وكذلك كقول الفلاسفة أنه علة فاعلة. وقولهم أنه علة فاعلة، اطلعت على كلام لخليل هراس في شرح النونية، أن قولهم علة فاعلة يعني أزلية المخلوقات وأبدية المخلوقات، وبالتالي لا جنة ولا نار، وهذا ترى قول الفلاسفة الكفرة، قولهم علة فاعلة. لماذا؟ لأن العلة لا تنفك عن معلولها، فإذا كان والعياذ بالله الله علة فالمخلوقات معلول لها، وبالتالي تبقى المخلوقات أزلية معه أبدية معه، وبالتالي ما في جنة ولا في نار ولا في قيامة. فهمتم معنى علة فاعلة؟ وهذا قول باطل وكفر. رابعا أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، كل ما فعلها كفار قريش: اللات من الإله، والعزة من العزيز والعياذ بالله. خامسا أن يوصف الله في صفات النقص كما فعل اليهود: يد الله مغلولة، قال تعالى: غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا، أو قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا ما يتعلق في الإلحاد في أسماء الله وصفاته. أما الإلحاد في آياته فإن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية هي هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذه تسمى آيات، لا لقصد الآيات الشرعية هي آيات القرآن. الآيات الشرعية المقصود بها الآيات، أما النص هو الذي يشمل الحديث والآية. أما الآيات الشرعية فهي هذا القرآن الذي أمامكم. كيف يكون الحاد في آيات الله الشرعية؟ آيات الله الشرعية إما أن الله يأمرك باعتقاد عقيدة، أو يأمرك بعمل عبادة، أو يأمرك بمعاملة، أو يأمرك بخلق معين. فكيف يكون الحاد في آيات الله الشرعية؟ إما بتحريفها كما فعل المعطلة والمعتزلة والأشاعرة عندما حرفوا آيات الصفات وأسماء، وكذلك الآيات التي ورد فيها أسماء الله عز وجل، فهؤلاء يحرفونها، أو بتكذيبها كما يفعل اليهود والنصارى عندما يكذبون آيات القرآن، واضح ولا؟ أو بتحريفها كما يفعل المعطلة والمبتدعة، أو بعصيان أوامرها كما يفعل العصاة عندما الله يقول: أقيموا الصلاة، فيلحدون فلا يقيمون الصلاة البعيدين، فهم قد عصوا أوامر الله. وأما الإلحاد بآيات الله الكونية فذكر المؤلف أنه إما نسبتها إلى غير الله، كأن يقول أحدهم أن الظلم لها خالق والنور له خالق، أو الشمس لها خالق والقمر له خالق، أو السماء لها خالق وهذا له خالق، نسبتها إما إلى غير الله، كأن يقول مثلا
ما يهلكنا إلا الدهر، أو يقول أن المعبود هو الشمس كما يعبدون أصنام الشمس، أو شخص يعبد القمر فيجعلونه هو الإله. فهذا قد نسببوا هذه الآيات إلى غير الله، أو اعتقادات شريك أو فيها، كأن يقولون أن الله شريك لله، أو أن العزة شريك لله، أو كذا وكذا كما فعل مشركو وكفار قريش، أو معين له فيها ثلاثة أنواع، أو أنه يقول أن الله ما فعل هذا إلا بعد أن أعانه المخلوق الفلاني أو أعانه كذا. فهذا كله من الإلحاد في آيات الله الكونية. والإلحاد بقسمه حرام، سواء كان الإلحاد في أسماء الله أو الإلحاد في آيات الله الكونية. والإلحاد يا أخوان بحسب متعلقه، انتبهوا لهذه القضية مهمة، الإلحاد بحسب متعلقه، قد يكون الإلحاد كفرا، وقد يكون الإلحاد بدعة، وقد يكون الإلحاد معصية كبيرة، وقد يكون الإلحاد معصية صغيرة. لأننا إذا خذنا مفهوم الإلحاد فهو الميت، فاليهود والنصارى ملحدون لكن إلحادهم كفر، والجهمية الذين عطوا الأسماء والصفات ملحدون ولكن إلحادهم كفر، والذي شبه الله بخلقه ملحد وإلحاده كفر، والذي عطل صفات الله إلحاده كفر، واضح الله. وأما تكفير المعين هنا بالنسبة لمن عطل صفات الله، لابد أن تعرف مثلا مهمة، أن أهل العلم يقولون أن من عطل صفات الله كفر، ولكن ليس كل من عطل صفات الله فهو كافر، أي المعين لا يكفر إلا بعد أن تثبت عليه الحجة وتنتهي عنه الموانع من الجهل ومن الشبه التي تمنعه من فهم الحجة، واضح يا أخوان. ولذلك لم يكفر أهل السنة الأشاعرة مع أنهم عطلوا الصفات لما عندهم من الشبه ولما عندهم من الجهل وغير ذلك. ولذلك ابن تيمية كان يقول لبعض من يناظرهم: لو قلت بقولكم لكفرت نفسي، لأنه هو ليس بجاهل ويعلم بأن هذا القول كفر. ولذلك نقول أن من أنكر الصفات يكفر، ولكن ليس كل شخص ينكر الصفات يكفر إلا بعد أن تقام عليه الحجة. فتكفير المعين يختلف عن إطلاق الكفر، مثل قول علماءنا أئمة السلف: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، مع أن المأمون قال بالقرآن مخلوق ومع ذلك ما كفره الإمام أحمد بن حنبل. لماذا؟ لأن لديه من الجهل والشبه وإحاطة أهل الكلام حوله مما يمنع وصول الحق إليه، فلم يكفره، بخلاف جهم بن صفوان وكبار المعتزلة وبشر المريس، بعضهم كفروهم لأنهم ناقشوهم وناظروهم وقاموا عليهم الحجة. هذه القضية مهمة، وهي أن الإلحاد بحسب ما يتعلق به، واضح يا إخواني. والدليل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وغير ذلك من الأدلة. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
شكر الله لفضيلتكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل المعتزلي يقر بأن الأحاديث الواردة في السنن الصحيحة أم لا؟ إن كانت الإجابة بلا فسوف نقنعهم بشيء ينكرونه أصلا، وجزاكم الله خيرا.
أولا، ليس مطلوب مننا أننا نقنعه، لأن الذي يهدي هو الله عز وجل. نحن مطلوب منا يا أخوان أن نبين حق له، واضح ولا؟ مطلوب أن نبين: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة ولا شك. وأما هداية أن يقتنع أو لا يقتنع، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، واضح ولا؟ وأما موقفه هو فهم موقفهم المعتزلة من أحاديث الآحاد اللي هي المشهور والعزيز والغريب، فيرون أنها لا تقبل في العقائد، وهذا من القول باطل. فليس كونه يؤثر أصلا باطلا يلزمني بأني لا أحتج عليه به، معي ولا؟ يعني الآن الرافضي لا يعترف بالأحاديث كلها، هل معنى ذلك عندما أورد عليه حديث هو خالف الحديث يقول لا ما تلزمني به؟ كيف ما ألزمت به؟ واضح ولا؟ يعني استنفهم هذه القضية جيدا في النقاش المناظرة العلمية، أنه ليس لأن الخصم لا يعترف بدليلك معناته أنك لا تستدل به. الآن اليهودي والنصراني إذا أردت أن تدعوه الإسلام هو لا يؤمن لا بالكتاب ولا بالسنة، ومع ذلك تورد عليه آيات الكتاب لكي تقنعه فأنه لم يلد ولم يولد وغيره 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 وغيره، واضح ولا لا؟ من أين نقنع نحن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الكفار القرآن وهداهم الله سبحانه وتعالى، واضح ولا لا؟ ما هو معقوله أن الشخص يقول لي أنا بما أنني لا أوافقك في أصلك إذن لا تناقشني فيه. ولذلك ابن تيمية بينا لكم أنه في بداية الكتاب قال ما أناقشك إلا بعد أن وافقني في هذا الأصول، وقال ما يجب على الاتباع في دينه الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. فإذا وافقنا نظرنا، فإذا لم يوافقنا قلنا له أؤمن أولا ثم تعال ناظر. فإذا كان المعتزلي يقول أنا ما أعترف بهذه المسألة الصحيحة، نقول إذا بس أؤمن الآن بالرسول بعدين تعال ناظر. مع العلم أن المعتزلة يقول في أحاديث الآحاد لا نقبلها في العقائد، تأتيهم بالأحاديث المتواترة يؤولونها، لأن القرآن وهو القرآن واضح لا يؤولونه، فمن باب أولى الأحاديث. ليس شرطا لازم عشان يذكر له الدليل وكيف بعد يقتنع ولا
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وسدد خطاكم. هذا سأل يقول هناك شبهة يقولون لا ينبغي أن نرد على المخالف لأننا مسلمين نصب في نهر واحد.
والله إذا قالوا لا ينبغي الرد على المخالف فليحتجوا على الله عز وجل، لأن الله رد على المخالف وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله عز وجل رد على كل المخالفين الذين ذبحوا لغيره ونذروا لغيره واستغاثوا بغيره إلى آخره. والله رد على المخالفين الذين عطلوا صفات الله فقال وهو السميع البصير بل يداه مبسوطتان فأثبتها، ورد على المخالفين المشبهة الذين شبهوا صفات الله بخلقه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل رد على الذين قالوا إن الله اتخذ ولد، ورد على الذين وصفوه بصفات النقص، ورد على كل هؤلاء. والله عز وجل رد على الذين لا يصلون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مجرد الذين يؤخرون فرد عليهم وتوعدهم بالويل. والله عز وجل رد على الزناة وهم مسلمين ومع ذلك توعدهم بالويل. والله ذكر في القرآن الحدود كلها من القصاص وقطع يد السارق وهو مسلم مخالف وتوعده بالعذاب. ايش هذا الكلام؟ هذا كلام على ما يقوله عاقل ولا يقوله حتى المجانين. النبي صلى الله عليه وسلم رد من رأى منكم منكرا فليغيره، وأقام الحدود على ماعز وعلى الغامدية وعلى الصحابة الذي يشرب الخمر، وتكلم على الذي خالف، فلما أتاه رجل قال ما شاء الله وشيخ، قال أبي تخصيب القومان، قل ما شاء الله أحد رد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم رد على الذين تقالوا عبادتي وقال من رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم رد على الذي قال اعدل يا محمد وقال يخرج بظهر رجل قوام وأمرنا بقتله من هذا ومن قتله فهو شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم رد على كل باطل ورد على كل منكر سواء وقع من كفار او وقع من الصحابه انفسهم، علمهم عندما قال اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فاوقف الجيش ورد عليهم انها السنن. كله رد، رد على الباطل واثبات للحق. القران كله يرد الله على الباطل ويثبت الحق، ان يسلم سنته كلها ترد على الباطل وتثبت الحق. ايش البلاء هذا الذي اصاب شبابنا؟ هذا بلاء، هذه مصيبه كارثة حلت علينا. من أجل كم مبتدع أشعري مع الإخوان المسلمين أرادوا أن يدمرون أصول الدين كلها؟ من أجل ما تتكلم على حسن البنا ولا على سيد قطب ولا على التبريق ولا على كذا أتونا بقواعد